بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم أزكى صلاة وسلام على نبيك المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، نحن اليوم في يوم العقبة، وما أدراك ما يوم العقبة؟ امتحان عسير وبلاء كبير وصبر متجدد لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يا طريد ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحما على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. قلت شعري: هل درى من طاردوا عابد الله وأتباع مناه؟ هل درت من طاردته أمة هدل معبودها؟ شاهت وشاه طاردت في البيد من شاد لها دينه في الأرض جاها، أي جاه طاردت في البيد من بيأها سؤددا، لا يبلغ النجم مداه سؤدد عالي الذراع، ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة وجلس إليها منبسطا حديث زوج إلى زوجه، ذكريات قديمة. فتح الله ووفق ونصر وأعان، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فسألت عائشة عن ذكريات غبرت بعد معركة بدر وأحد وغيرها: يا رسول الله، يوم أحد كان يوما عسيرا، قتل فيه من قتل وجرح من جرح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعرض للجراحة، هل أتى عليك يوم هو أشد من هذا اليوم؟ قال: نعم يا عائشة، لقد لقيت من قومك من قريش من أهل مكة ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم متسللا من مكة إلى الطائف، فعرض نفسه على زعمائها وهم بنو عبد يمين ابن عبد كلان، ثلاثة نفر من أكابر القوم، دعاهم إلى الله عز وجل وأمرهم وذكرهم وقرأ عليهم القرآن. فماذا كان ردهم عليه؟ قال أحدهم: ما وجد الله أحد يرسله غيرك، ما في أحد أحسن منك. وقال الآخر: أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. ورد عليه الثالث ربا مثل ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهموم، حتى إن غلاما عندهم يقال له عباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ماء وأعطاه عنبا واقترب منه، فقال له: من أي أرض أنت؟ قال: من نينوى، وهي مدينة بالعراق. فهز النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: تلك بلدة يونس ابن متى. قال: وهو تعرفه؟ قال: نعم، هو أخي، هو نبي وأنا نبي. قال: عبدت أنت نبي؟ قال: نعم. فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويقبل رأسه ويديه، فلما رأوه جاءوا به وقالوا له: انتبه يا عداس، لا يصرفك ذلك عن دينك، فدينك خير من دينه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة الصحيحين: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. مهموم، ليس هم الدنيا ولا الجاه ولا السلطان، وإنما هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتبليغ وأن يتقبل الناس. وهذه آية الداعي الصادق كما قال له ربه سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انطلق وهو مهموم صلى الله عليه وسلم، قد فاض الهم من روحه وقلبه، فغطى عليه فلم يفق صلى الله عليه وسلم إلا وهو بقرن الثعالب، يعني قريب مما يسمونه اليوم السيل أو قرن المنازل الذي هو ميقات أهل نجد. وبينه وبين الطائف بالطرق المعروفة اليوم يعني أكثر ربما من 20 أو 30 كيلومتر أو تزيد على ذلك، لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع الطرق نفسها، المهم أن مسافة طويلة جدا قطعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري إلى أين هو ذاهب. لقد غطى الحزن عليه وخالطه مخالطة شديدة، فلم يفق إلا في تلك المكانة. وأيضا وفاقته كانت مرهونة بسحابة فوق رأسه عليه الصلاة والسلام، ينزل منها جبريل عليه السلام فيقول له، يسلم عليه ويسليه ويقول له: إن ربك سمع قول قومك لك، وما رد عليك، وهذا ملك الجبال تأمره بما شئت. فسلم عليه أيضا ملك الجبال وقال يا محمد مرني بما شئت. ماذا تريد؟ عنده تفويض من الله سبحانه وتعالى، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان من مكة قد تكون أبو قبيس أو قعيقعان أو غيرها من الجبال المحيطة بمكة، مما يدل على أن هذه الحادثة أو أن هذا العرض ليس فقط مرتبطا بقصة الطائف، وإنما مرتبط برحلة طويلة من العناد والتكذيب والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضع الصلاة على رأسه، وجاء أبو جهل مرة من المرات كما في الصحيح وفيها ثواب نزول سورة اقرأ من أجل أن يطأ على رأسه إذا سجد، وضربوه وعذبوه وآذوا أصحابه ونشروا عنه قال قصوا. إذن هي سلسلة طويلة وتاريخ طويل من التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم والعناد ومحاولة تشويه سورة الدعوة بكل قول بذي، وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل فعل تعدى حتى ما كان معروفا عند العرب من الأخلاق. العرب كانوا قوم كرم وخلق، ومع ذلك لما ذهب الصحابة إلى الحبشة أرسلت قريش إلى ملك الحبشة رجال يحذرونه من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب، يحذرونه من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم إيواء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطالبونه ويطلبون من أن يطردهم من بلده وأن يردهم إلى أهلهم، فأهلهم أعلم وأدرى بهم. فهنا تلاحظ أن الأمر كان مرتبط بذلك، ولهذا ملك الجبال عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان محيطان بمكة. وهذه ربما في نظري ونظرك فرصة نادرة، ودعنا نتخيل قليلا أن الواحد منا كان هو في نفس ذلك الموقف وعرض عليه مثل هذا العرض، سيقول ما أجمله من عرض. إذا أطبق الأخشبان على أهل مكة ما الذي سوف يقع في نظر الناس العاديين والذين لم يدركوا أبعاد الأمور كما أدركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هؤلاء القوم مشركون كفار وثنيون يكفرون بالله تعالى في البيت الحرام، مكة نفسها الكعبة كان فيها 360 سنة. ثانيا هؤلاء قوم قد يقال ما قامت عليهم الحجة ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفون صدقه وأمانته ونسبه وهو فيهم من المكان المعلوم، ومع ذلك ردوا دعوته وكذبوه. ثم زادوا على ذلك أنهم حاربوا أصحابه وطاردوهم في كل مكان، زادوا على ذلك أنهم منعوا قبائل العرب من الإسلام، لأن قبائل العرب كانت إذا عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سواء في الحج أو في الأسواق أو غيرها كانوا يتشاورون فيما بينهم ويتآمرون ويقولون، يعني لو كان ما يقوله حقيقة لآمن به قومه، فهم أكثر الناس عقولا ويعني يعتبرون سادة عند العرب، فلو آمنوا به لآمنا، أما أن يعني نتقدم عليهم ونسبقهم ونؤمن به حين كفر فهذا غير مناسب لنا ولأعرافنا القبلية. فربما كان في زوال هؤلاء الناس المكذبين سببا في قبول الناس للدعوة وزوال المانع. زد على ذلك أن ربما يقول قائل أن موت هؤلاء عن طريق الخف أو الزلزال أو إطباق الجبلين عليهما سوف يكون قصة رائعة جدا يتسامع بها الناس القريب والبعيد، وسيقول العرب لولا أنه نبي لما حصل هذا، وأن الله تعالى قد نصره ممن ظلمه، فربما أسرع الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. يعني هذه هي النظرة البسيطة السابقة بادي الرأي كما يقال، لكن لو نظرت إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم لوجدته يقول وهو في قلة الانفعال والحزن بعدما أفاق صلى الله عليه وسلم، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. شاهدت فعلا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى على فرض الإياس منهم وأنهم لم يؤمنوا عندي طمع وتطلع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ولم يرى أن يقع مثل هذا الأمر، بل استأن الله تعالى بهم وطلب من الله تعالى أن ينهلهم وأن ينظرهم، وهذا يدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى إخوانه من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن من الأنبياء من استعجل العذاب على قومه بعدما أيس منهم كما قال نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وفي إشارة إلى أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته قائمة على الرحمة، ولذلك رحم هؤلاء القوم أن يموتوا على الكفر واستأنى بهم. وفي أيضا إشارة إلى الصبر الذي جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى رغم هذه المرارات المتواصلة والأذى والحرب الذي ربما لو وقع جزء قليل منه لي أو لك لفقدنا وسيطرتنا على أعصابنا وأنفسنا وخرجنا عن طورنا وطلبنا أن تنهار الأمور كلها بعضها على بعض. وكثيرا ما تسمع أحدنا يقول ليس بعد هذا من نزيد، خلاص هذا نهاية المطاف، على أقصى وأقصى ما يمكن أن يقع. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذه السكينة التي أنزلها الله تعالى في قلبه، وهذا الإيمان وهذا الهدوء وهذا الصبر حتى في أحلك وأشد المواقف. ثم تلاحظ أيضا أن في رد النبي عليه الصلاة والسلام وقوله أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدوه إشارة إلى أن هذا الدين وأن هذا القرآن وهذه الرسالة، لأنها خاتمة الرسالات، أنها قائمة على الإقناع والقناعة العقلية والقبول الاختياري لهذا الدين. فهؤلاء القوم يعني فيما بعد قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا بعد زوال ملكهم وزوال الأشياء التي كانت تعوقهم، رأوا الحق صراحا كما قال الله سبحانه وتعالى: فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فآمنوا بالله سبحانه وتعالى واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قاتل، ونحن نجد مثلا من شجعان قريش نجد خالد بن الوليد أو عكرمة بن أبي جهل أو غيرهم من الناس الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاوموا دعوته، وحتى أبو سفيان أو سواهم من أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا قادة وسادة وأئمة وعلماء. فعدل الله تعالى بالخير والفرج ليس أنه من أصلابهم، بل منهم هم عن طريق الاقتناع، ووصل الأمر إلى نصابه ووصل إلى مستقره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث بالآيات، والتي منها القرآن ومنها انشقاق القمر وغير ذلك، لكن كانت أعظم آياته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي هو باق خالد، دلالة على صدق هذه الرسالة وهذه النبوة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الآيات والمعجزات الكثيرة ما يؤمن على مثله البشر، بحيث لا تكون المعجزات مرتبطة فقط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشارك فيها الذين يأتون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ويشهدون مثل هذا المعنى: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من ضياء الحق مسلول في فتية من قريش قال قائلها: ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مهازيل. نعم، صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر ومعه كل المؤمن من أصحابه حتى فتح الله تبارك وتعالى لهم الأرض، ولم يمت حتى رأى علامات النصر والفتح، وأنزل الله تعالى قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إنه لم يكن فتحا أو انتصارا مبنيا على المغالبة المحضة وعلى القوة والعزم، وإنما كان مبنيا على الإقناع وعلى الحجة وعلى الدليل. وهذا هو الفرق بين الفتح الرباني المنطلق من المعاني الإلهية البعيد عن الظلم والعدوان، وبين الفتح الامبراطوري الذي همه التوسع وكسب المال والثراء وتحقيق الغلبة. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.